إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كانت الدروس الماضية إخواني في الله قد استوقفنا وقفنا عند هجرة الصحابة إلى الحبشة، وكان تحت ذلك مباحث، من ذلكم ما يتعلق بالفائدة من هذه الهجرة، إما لبحث مكان آمن، أو كذلك الابتعاد عن إيذاء الكفار، أو كذلك دعوة في سبيل الله ونشر الإسلام إلى أصقاع الأرض. وكذلك كان الكلام على سبب اختيار الحبشة من بين البلدان، وقلنا ذلك لأمور، منها أنها بلاد آمنة، وأنا كذلك فيها ملكا لا يظلم أحدا من رعيته. تحرك الصحابة، وعلى المشهور أنهم كانوا 12 صحابيا، منهم 4 على المشهور وقيل 5 من النسوة. تحركوا هؤلاء واستقر بهم الحال إلى أرض الحبشة عند النجاشي. كان ذلك كما قرر أهل العلم أهل التاريخ، كان التحرك في رجب، ثم مكثوا في شعبان ورمضان، ثم إذ بهم في شوال رجعوا إلى مكة. هنا السؤال قد طار، وهنا الحديث عن هذا السؤال، وهو لماذا الرجوع إلى مكة؟ هم قد هربوا وفروا وهاجروا من مكة لما فيها من الظلم ومن الضيم ومن الضيق على الإسلام وعلى أهله، فعلام الرجوع لم يستغربهم الحال سوى أشهر يسيرة، ذهبوا في رجب استقروا شوال في شعبان رمضان ثم رجعوا لشوال. الذي أرجعهم إلى مكة هو تلكم الأخبار التي دلت على أن الأوضاع في مكة تحسنت، جاءوا على هذه الأنباء أن الأوضاع في مكة قد تحسنت وتغيرت وأنها تطورت إلى ما هو أحسن وأنفع لهم، فرأوا أن البقاء في أرض الحبشة في أرض الغربة لا جدوى منه، فعلينا بالمسير والرجوع إلى بلادنا، وخاصة أن الأوضاع تغيرت. بقي الآن، ما هي الدلالة التي تدل على أن الأوضاع في مكة تحسنت؟ من الأقوال المشهورة عند العلماء أن الذي جعل الصحابة هم في أرض الغربة حكموا بهذا الحكم على أن الأوضاع في مكة، وهم عن بعد، أن الأوضاع في مكة تحسنت وتغيرت إلى الأفضل. على المشهور ما نقل وما ذكر أن في هذه الفترة، في فترة الهجرة، أسلم بعض الرؤوس ممن كانت لهم القيادة والرئاسة في قريش، إذ بهم أسلموا ودخلوا في دين الله جل وعلا، ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب، وهكذا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. على القول الصحيح مع قول بعض المحققين أنه في هذه الفترة بعينها دخلوا في الإسلام، وحسبك بهؤلاء، فهم الرؤوس وهم القادة ولهم الصلوة ولهم السلطة ولهم كذلك الحماية والمنعة. فلما علم أهل الهجرة بإسلام هؤلاء الرؤوس، ماذا علموا؟ أن ستكون نشر الإسلام ووضع أهل الإسلام بخلاف الأول، ستكون لهم منعة وحماية وهكذا ذود عنهم وعن أهاليهم وعن دينهم، فعلى هذا رجعوا. إذن حكموا على أن الإسلام تغير لما جاءتهم أنباء إسلام حمزة وعمر. القول الثاني أو الرأي الثاني، وهو السبب الثاني عند قول بعض العلماء، الذي جعل أصحاب الهجرة يرجعون إلى مكة، ما جاء من الأخبار عن أن أهل مكة أسلموا، ليس عمر وحمزة فقط بل أهل مكة، وأن الإسلام قد عم في ماذا؟ في جوانب مكة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم، أي سورة النجم، وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، الكل سجد الكل سجد في بمحضر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ القرآن وخاصة في سورة النجم. وجاء كذلك في رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر من خلفه إلا رجلا أخذ كفا من تراب فسجد عليه. فقال ابن مسعود: وهذا الذي فعل هذه الفعلة مات كافرا، وهو أمية بن خلف، جاءته الكبرة الكبر، وما أراد أن ينحني لربه عز وجل فاكتفى بأن يرفع حفنة من تراب إلى جبهته، وفي رواية قال: يكفيني هذا يكفيني هذا. الشاهد وهذا الحديث الصحيح فيه أن أهل مكة سجدوا، من كان بمحضر تلاوة نبينا وسماعه لهذه الآيات سجد. فقال العلماء أن سجود أهل مكة في تلك الساعة، هذا الخبر انتقل إلى أهل الحبشة. بماذا انتقل؟ انتقل بصورة عكسية، بأن أهل مكة أسلموا. وهذا يدلك إخواني ماذا، قد استدل بهذا ما بعض أهل العلم بخطورة الإشاعات وبث الأخبار، وكيف أن الخبر قد يتناقل من فم إلى فم مع التغير مع التطور. انظر الخبر أينه وكيف وصل إلى أهل الحبشة، بأن أهل مكة أسلموا لما نظروا إلى هذه ماذا المسألة وهي الجزئية. طيب، المهم على القول الأول أن أهل مكة أهل الحبشة رجعوا إلى مكة ظنا منهم أنهم سيتحصلوا على حماية كافية من قبل حمزة ومن قبل عمر رضي الله تعالى عنهما، أو على القول الثاني أنهم رجعوا بعدما ظنوا وصدقوا الأخبار بأن أهل مكة أسلموا. طبعا ليس إسلام، وإنما سيأتي ذاك فترة آنية تأثر الكفار لأمر ما فلأجل سجدوا ثم رجعوا إلى كفرهم الحاصل أن أهل حبشة رجعوا، ورجوع أهل حبشة طبعا مسألة ينظر فيها، وإن كان بعض العلماء قد صحح هذا الرجوع وينظر لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، ذكر ودلل على صحة هذا الرجوع. هم رجعوا، لما رجعوا وقربوا من الرجوع علموا حقيقة الأمر، أنه لا هناك حماية ولا هناك ذود عنهم، وليس هناك إسلام في مكة، بل الأوضاع على ما هي عليه، تركوها وراجعوا كما هي، ما تغير شيء، لا زال القمع، لا زال الاضطهاد، لا زال الإيذاء ينصب وينكب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ جاءوا في الوقت الضائع على صحة التعبير. فمنهم من رجع وما دخل مكة، وقع ذلك بعض الصحابة ما دخل مكة قال أين سأدخل، ومنهم من دخل واعتصم، دخل مكة قال أمر الله، دخل مكة لكن ماذا؟ اعتصم بجناب أحد، بقريبه أو بقبيلته أو بعشيرته، ثم ماذا؟ استمر بهم العذاب ما استمر إلى أن أذن نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، وسيأتي إن شاء الله معنا في درس قادم يتعلق بالهجرة الثانية. نبقى الآن ولازال الحديث عن الهجرة الأولى والرجوع. على القول الثاني قلنا أن أهل مكة أسلموا، بقي ما الدلالة على أن أهل مكة أسلموا؟ قلنا ما نقل عنهم من سجودهم لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما قرأ سورة النجم. الآن بقي سؤال، لماذا كفار قريش الذين كانوا بمحضر نبينا سجدوا؟ لماذا السجود؟ هنا روايات، الرواية المشهورة وهي الأقوى والأصرح والأوضح في هذا الباب أنهم تأثروا بقوة الآيات سورة النجم، من تأملها ومن تدبرها ومن تأمل في معانيها، سورة قوية جدا لمعانيها وعباراتها وما حدثت عنه عن الأقوام الماضية السالفة، وهكذا عن قيام الساعة وعن ما يقع في الآخرة. هذه الآية فيها قوة، وكل القرآن قوي، لكن هذه الآية قد ماذا تكان الكلام فيها على ما يتعلق بيوم الآخر، وهذا مما يشد انتباه الكفار عن هذه الحقيقة الذي غفلوا عنها. استمعوا وأنصتوا وتدبروا وتأملوا حتى سجد نبينا فسجدوا معه، تأثرا بكلام الله وبصاحة القرآن وبلاغة القرآن. هذا القول القوي وهو الأوضح والأصح أن أهل مكة إنما سجدوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام تأثرا لكلام الله. ولهذا الكفار قد مر معنا في دروس الماضية أنهم إذا أرادوا أن يصدوا الناس عن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلوا؟ جعلوا حاجزا بين القرآن وبين الناس. لماذا الحاجز؟ لعلمهم أن لو ترك الناس على حالهم فإن القرآن سيؤثر فيهم، ولهذا يأتي الكفار باللغو، يلغون في مجالس القرآن. إذا قام نبي وحدث وذكر الناس بكلام الله قام الكفار إما بالتصفيق وإما بالتصفير، أو يأتون بفلان وفلان ممن عندهم فصاحة وبلاغ وقوة، وأخذ يتلو القصص ويتلو الحكايات ويتلو بعض ماذا المواضيع هنا وهنالك، حتى يصرف الناس ماذا عن كتاب الله جل وعلا، لعلمهم أن كتاب الله يؤثر في النفوس. الشاهد هذا القول الأول أنه به ومن أجله سجد الكفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هو الذي سنلقي الأضواء عليه، ذهب بعض المفسرين إلى أن الكفار سجدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قرأ نبينا هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. هنا قام الشيطان، قام الشيطان وألقى كلمات: وتلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هنا لما سمع الكفار هذه الكلمات، انظر هذه الكلمات بعينها، هنا هذا الذي ماذا جعلهم يسجدون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمات فيها ثناء على الأصنام. ما هي الغرانيق؟ الغرانيق هي الأصنام، تلكم الغرانيق العلا، وسميت الأصنام بالغرانيق تشبيها لها بالطائر الأبيض الذي ماذا يطير في العلياء، يطير في العلياء، فكانوا يلقبون الأصنام بالغرانيق لعلوها في نفوسهم. وتلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أي من تشفع بهن فإن شفاعته لترجى وتقبل عند الله جل وعلا. فلما سمع الكفار أن هذه الآية فيها تأييد، فيها تأييد لدينهم ولعباداتهم لأصنامهم، ماذا؟ قاموا وسجدوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن إذن هذه القصة التي ماذا يذكرها بعض المفسرين عند هذه الآيات أو عند هذه القصة بعينها، إذن كفار سجدوا لماذا؟ لما رأوا أن نبينا ماذا أعطاهم ما أرادوا، أرادوا تزكية لأصنامهم فحصلوها، فمدح نبينا. طبعا النبي لم يمدح بنفسه وإنما الشيطان هو الذي ألقى هذه الكلمات في أثناء التلاوة، فسمعها الكفار فأذعنوا لها فسجدوا لها تعظيما لأصنامهم، تعظيما لأصنامهم. هذه القصة إخواني في الله وهي كما قلنا موجودة في عند كتب التفاسير بكثرة وعند بعض كتب السير عند بعضهم. هذه القصة ذهب طائف من العلم إلى تحسينها وإلى تصحيحها، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر يرى تحسين هذه القصة، وخاصة أنها قد جاءت ويعتبر أنها جاءت رواية مرسلة إلى أنها باعتضادها وبتجمعها برواياتها يؤيد بعضها بعضا فتحتج به، فيحتج به، وتبعوا على ذلك جامع من العلماء. فذهب السيوطي رحمه الله تعالى كما في الدر المنثور إلى تحسين القصة، وهكذا القسطلاني كما في المواهب، وهكذا الزرقاني في شرح المواهب، جماعة ذهبوا إلى تحسين هذه القصة، وهو أن الشيطان ألقى كلمات عند تلاوة نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين ذهبوا إلى تحسين هذه القصة وأن الشيطان أخرج هذه الكلمات أثناء التلاوة، تم كذلك تأويلات. منهم من قال، لازلنا مع المذهب الأول، وهو من قال أن هذه الكلمات ألقاها الشيطان. منهم من ذهب إلى أن هذه الكلمات ألقاها الشيطان في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام فتكلم بها رسول الله سهوا وظنا، حتى في بعضها في بعض الروايات أنه بعدما علم بهذه القراءة تندم على ذلك، تندم على ذلك، هذا قول. ومن من قال لا، هذا يستبعد ولا يمكن أن يتلفظ نبينا بهذه الكلمات. إذن ما الذي وقع؟ قالوا أن الشيطان تكلم بمحاكاة رسول الله، أي حاول الشيطان أن يتقمص صوت رسول الله فتكلم، كأن القريب يسمع أن النبي هو يتكلم، والنبي ما تكلم بهذه الألفاظ وما نطق بها، وإنما الشيطان حاول أن يقلد صوت الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء تلاوة فنجح بها، فنجح بهذا التقليد. ومنهم من قال لا، إن الذي وقع أن الشيطان جاء عند الكفار عند مسامعهم وعند آذانهم وتكلم بهذه الكلام، فظنوا الكفار أن هذه الكلمات التي عند آذانهم نطق بها نبينا وما نطق بها رسول الله، وإنما الشيطان هو الذي أتى بها عند مسامع الكفار. قيل هذا وقيل ذاك وقيل ذا، وهناك أقوال غير هذا. فالشاهد هذا من قال بالجملة، من قال هناك ألفاظ خرجت من الشيطان، منهم من جعلها بهذه الطبقات وهذه المراتب. وطائف من العلماء من ذهب إلى إنكار القصة وإلى تضعيفها من أصلها من أسها وأساسها، وأنها باطلة وأنها لا تصح. وهذا القول قول جماعة من العلماء وجمع الحفاظ، وهذا القول طبعا الذي ذهب إليه ذهب بعد تحقيق، لأن كما قلنا القصة قائمة على هذه المرسلات، ولكن بالنظر إلى هذه الروايات المرسلة تجد أنها يا عبد الله ولمن طلب العلم يرى أن الأسانيد إليها لا تثبت، أنها لا تثبت. فمثلا الطرق المروية في ذكر هذه القصة بما أوحى الشيطان وبما تكلم به الشيطان جاء مثلا عن سعيد بن جبير وجاء عنه مرسلا، ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وجاءت من طريق ابن عباس، وكلها من طريق الواقدي، من طريق الواقدي وهو المتهم الكذاب. وجاء كذلك من طريق آخر عن ابن عباس وفيه كذلك الكلبي وكذلك متكلم فيه متهم. وجاء كذلك عن محمد بن كعب القرظي وعن أبي العالية، ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره لكنها من طريق العوفي، والعوفي معروف متكلم فيه متهم. ورواه كذلك الطبراني عن ابن الزبير كذلك مرسلة وفيها ابن لهيعة. فانظر عبد الله إلى الروايات ما سلمت ماذا من الخدش والطعن والغمز واللمز، ليس فيها طريق صحيح. ولهذا ذهب جماعة من الحفاظ إلى ضعف هذه الطرق وأن لا يثبت منها شيء صحيح، ليث منها شيء صحيح. ممن ذهب إلى ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول القاضي عياض لما تعلق على هذا الحديث وعلى كلام الشيطان قال إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. صحيح البخاري الذي روى أصل القصة ما روى هذه الزيادة، البخاري روى أن نبينا قرأ سورة النجم فسجد وسجد الكفار معه، ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الزيادة ما يتعلق بالغرانيق أو ما يتعلق بأن الشيطان نطق ماذا بلسانه أو بمحاكاة أو بمسامع الكفار، ما ذكر هذا ولا ذاك. قال ابن القاضي رحمه الله تعالى لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، ما أحد، الروايات كلها مرسلة مع الإرسال لم تسلم من طعن. قال ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وأكثر الطرق عنهم ضعيفة واهية، أكثر الطرق عنهم ضعيفة واهية. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن البزار أنه قال هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره، أي ليس هناك رواية صحيحة واحدة متصلة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد سئل ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال هذا من وضع الزنادقة، هذا من وضع الزنادقة. وهذا كلام شديد، وخاصة لأن إذا علمتم أن الطعن في هذا الحديث ما اقتصر على السند فقط، بل الطعن في القصة حتى في متنها، متن القصة قد تكلم العلماء فيه. من ذلكم قالوا إذا أمكن أن الشيطان ينزل ويلبس على نبي القرآن، إذا ما بقي من عصمة الوحي، ما بقي شيء. بل حتى قال بعض العلماء القاضي قال لو كان هذا الأمر ممكن لارتد كثير من الناس، أنه لا يفرق ما هو الوحي من القرآن وما هو الوحي من الشيطان، وهذا لا يمكن. وقالوا أيضا لا يمكن أن النبي ينطق بهذه الكلمات الكفرية، يقول وإن تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، كما ذكر ذلك أصحاب اللجنة الدائمة للإفتاء في رد هذه القصة، قال هذا لا يمكن أن يتلفظ نبي بهذه الكلمات الشركية، ونظن بعصوم عن ذلك. فالقصة يعني الطعن فيها من حيث الإسناد واضح، وهكذا من حيث المتن فهو كذلك واضح. ولهذا تسمع من ابن خزيمة رحمه الله تعالى ومن هو في ماذا في ذبه عن دين الله وعن السنة يقول هذا من وضع الزنادقة، هذا من وضع الزنادقة، وخاصة في الذي يقول أن النبي هو الذي تلفظ بهذه الكلمات. وقال البيهقي رحمه الله تعالى وقال وهذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال الشوكاني ولم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى قال كذب بحت موضوع، كذب بحت موضوع. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عندما ذكر هذه الروايات قال وكلها مرسلات ومنقطعات. مرسلات يكفيك في إرسالها أنا من صور الضعف، وهكذا أنها ماذا؟ منقطعات. وكيف إذا انضاف إلى ذلك الطعن في رواتها، فذاك فيه العوفي وذاك ابن اللهيعة وذاك في ماذا؟ فيه الواقدي. ولهذا يراجع في هذا، ومن أراد المزيد فيرجع كتاب في هذا الموضوع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى باسم نصب المجانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. فشاهد إخواني في الله أن ما ذكر في قصة هذه القصة، وخاصة أن من ذكر أن الرسول هو الذي نطق بهذه الكلمات، فهذا بعيد كل البعد، وأن هذا لا يمكن أن يقع من نبينا عليه الصلاة والسلام. والصحيح والأولى في هذا الباب أن هذه القصة بهذه الزيادة لم تثبت، وأن شخص يكتفي بما جاء في الصحيح، وأن الكفار نعم سجدوا، وهذا شيء ثابت أنهم سجدوا مع رسول الله بمكة، لكن لما السجود؟ نقول لقوة القرآن وقوة تأثير القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن، والذي دخل في نفوس هؤلاء ماذا؟ حتى جذبهم إليه فتأثروا، فلما سجد نبينا سجدوا معه عليه الصلاة والسلام. فأخواص إخواني في الله، نعلم من هذه الخلاصة أن أهل الحبشة ممن هاجر الهجرة الأولى رجعوا على إثر أن الأوضاع في مكة قد تغيرت وتحسنت، لكن الأمر على خلاف ذلك، فلا زال الضيم ولا زال الظلم واقع على أصحاب نبينا، فدخل منهم من دخل بجوار أحد وماذا وخرج منهم ولم يدخل جماعة من الصحابة فعلوا ذلك. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما روى الوضع كذلك أمر بالهجرة الثانية، وسيأتي إن شاء الله معنا في مقام آخر في ذكر ما يتعلق بالهجرة الثانية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.